والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة في مملكة البحرين الشقيقة وفي كل مكان يبلغ إليهم هذا الكلام ويسمعوننا فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى حسن الاقتداء والاهتداء إلى الحق بمنه وكرمه. معاشر الأحبة، إن موضوع هذا اللقاء هو ما سمعتموه، وفقنا الله وإياكم جميعا. والمرء في حياته الدنيا معرض للابتلاءات، معرض للمصائب، فهو تحت أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة التي تنزل به، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. يعلم جل وعلا ما يصلح به أحوال عباده من الخير والرخاء والشدة والبلاء، فالله سبحانه وتعالى يختبر العباد بهما جميعا، يختبرهم بهذا وهذا، يبتليهم بالخير والرخاء ويبتليهم بالشدة والبلاء ويبتليهم بالبأساء والضراء، كما قال جل وعلا لعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والحاصل معاشر الأحبة أن ابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين إنما ليرى به صبرهم وقوة إيمانهم، وقد علم ذلك منهم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولكنه جل وعلا يخرجه للعيان حتى يراه الناس ويبصروا أحوال عباده المؤمنين الصادقين الصابرين المنيبين المخبتين إليه سبحانه وتعالى. فابتلاؤه لأنبيائه ورسله وللصالحين من أوليائه وعباده ليس لهوانهم عليه ولا لضعة منزلتهم عنده ولا لشر بهم عنده سبحانه وتعالى، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. الحديث كما هو معلوم عند عموم المؤمنين ولله الحمد. فنحن نسمع هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهل هذا لهوانهم على الله؟ لا والله، وإنما ليري الله جل وعلا الناس ما علمه من حال هؤلاء الصفوة الأنبياء والأولياء والصلحاء أهل العبادة والتقى أهل الاتباع والاقتداء أهل الطاعة الكاملة لله جل وعلا أهل الإيمان القوي واليقين الصادق. يبتليهم الله جل وعلا ليري الناس مواقفهم في صبرهم على ما قدره الله جل وعلا وقضاه سبحانه وتعالى، ويضاعف بذلك أيضا حسناتهم ويرفع به في درجاتهم جل وعلا. فابتلاؤه سبحانه لأوليائه إنما لأجل ما ذكر، وليراه الناس في أعصارهم المختلفة، يراه الناس من هؤلاء الصالحين في أزمانهم التي يكونون فيها فيقتدون بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين حتى يكونوا قدوة للصالحين من بعدهم وفي عصورهم. والشاهد حفظكم الله أن الابتلاء للمؤمنين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون، ابتلاء الله لعباده المؤمنين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلين ابتلاؤه لهم لأجل ما ذكرنا. ومن نظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء من القصص الصحيح في أخبار الأمم الماضين وما جاء في الصحيح من الأخبار المنقولة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رأى في ذلك ما يورثه العظة والاعتبار وما يورثه اليقين وقوة الإيمان وما يورثه محبة أن يكون مثل هؤلاء إن ابتلي. وهذا فيه تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطة، وهي أن الناس إذا رأوا صالحا ابتلي ظنوا به سوءا، وهذا ليس بغريب، هذا من القدم وهو في سالف الأمم أيضا، فيظنون به سوءا ويظنون أن هذا من هوانه على الله. لا والله، والأمثلة في هذا كثيرة، وقد قيل قديما حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية ابتلاهم الله جل وعلا ليبلغهم هذه المنزلة التي أيضا ذكرت في الآية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عدة أنواع من أنواع الابتلاءات: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنعرض شيئا من الصور، ولا يمكن أن نستوعب في هذا الباب يا معاشر الأحبة، ولكن كما قلت قبل قليل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله جل وعلا: عن أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مخبرا عن ابتلائه سبحانه وتعالى له، ومخبرا جل وعلا عن حاله ودعائه صلى الله عليه وسلم لربه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وفي صاد: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال في ذلك: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وأيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد أصبح مضرب المثل في هذا، في باب الصبر على الابتلاء صلوات الله وسلامه عليه. ابتلاه الله بالمرض في جسده 18 سنة، فما بقي موضع إبرة أو مغرز إبرة بينها وبين أختها موضع إلا وابتلي فيه بالمرض صلوات الله وسلامه عليه. ابتلي في جسده، وابتلي في أهله، وابتلي في ماله وولده صلوات الله وسلامه عليه. أما جسده فقد أصابه المرض حتى لم يبقى منه كما ذكرنا موضع من جسمه إلا وأصيب فيه، ولم يسلم له إلا قلبه ولسانه يذكر الله سبحانه وتعالى به ويسبحه ويهلله ويمجده صلوات الله وسلامه عليه. ذهب ماله كله، ومات ولده كلهم، حتى تنكر له القريب والبعيد، ولم تبق معه إلا زوجته وكانت امرأة مؤمنة صالحة تقوم به. وناله في هذا الباب ما ناله، وقد قص الله سبحانه وتعالى قصته في سورة الأنبياء وفي سورة صاد صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ بعد الغنى إلى درجة من الفقر والجوع مبلغا يستغرب منه كل من يقرأ ويطلع. فمنها ما صح وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لم يصح وإنما هو في أخبار بني إسرائيل. فنحن نأخذ بما صح وما لم يصح، وجاءت الأخبار فيه عن بني إسرائيل لا نصدقه ولا نكذبه. والحاصل أن ما في القرآن في هذا الباب واضح الدلالة على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من أمر الابتلاء، حتى أصبح كما قلنا مضرب المثل في الصبر على ما ابتلاه الله جل وعلا به. وأراد الله جل وعز أن يجعله في هذا الباب قدوة، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهناك قال ذكرى للعابدين في سورة الأنبياء، والمراد بقوله ذكرى للعابدين هناك ما أراد به هنا إنا وجدناه صابرا نعم العبد، يعني إذا سمع خبره أهل العبادة والصلاح والإيمان والهدى والاستقامة اقتدوا به، فجعله الله مضرب المثل صلوات الله وسلامه عليه. فالناس يضربون المثل بأيوب عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يضربون به المثل في هذا الباب، باب الصبر على الابتلاء صلوات الله وسلامه عليه. ومكث على هذا 18 سنة، أكثر الروايات على ذلك. قد كان غنيا فافتقر، وكان قويا فضعف، حتى أصبح لا يستطيع الوقوف والمشي إلا بمشقة بالغة وجهد جهيد، يتكئ على زوجه فيتذهب به لقضاء ما أراد صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فرغ عادت به. وأصابه ما أصابه في هذا أيضا بعد الجسم والمال، أصابه ما أصابه في الأهل والولد، فقد مات أهله جميعا أولاده جميعا ولم يبق منهم أحد، وصبر واحتسب صلوات الله وسلامه عليه. وقال بما سمعنا في ابتهاله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جاء إليه رجلان كان من أصدقائه قبل أن يصيبه ما أصابه، وبينهما في الطريق إذ قال أحدهما للآخر أترى أن أيوب أذنب ذنبا، وإلا ف18 سنة يبتليه الله وهو يدعو ولا يرفع عنه. فوقع هذا الكلام في نفس أحدهما ولم يقبله، وقد كان أيوب عليه الصلاة والسلام في غاية من الرحمة والعطف والبذل والعطاء، كيف وهو نبي الله في زمانه يقول عن نفسه اللهم إنك تعلم مني أني ما علمت بأحد ليلة جائعا وعندي طعام إلا أطعمته، وتعلم مني يا رب أني ما علمت ليلة بعار ولي قميص فبت إلا وقد كسوته كإلا وقد كسوته، وفي بعض الألفاظ إلا وقد سترت عريه ثم تقرب إلى ربه بصالح عمله وتشفع به. وقد جاء في بعض الروايات أنه سمع هو هذا الكلام ممن تكلم به فدعا ربه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان له أندران فيهما طعام ذهبا عن بكرة أبيهما، والأندر المكان الذي يجمع فيه الطعام كما تقولون الآن بلغتنا المعاصرة المخزن أو المستودع بلغة العصر. فالشاهد لما رأى الله منه ما رأى وصار منه مع هذين الرجلين ما سمعنا ودعا ربه سبحانه وتعالى، أخذته امرأته جريا على العادة فذهبت به لقضاء بعض أمره وأبطأت عليه، فدعا ربه سبحانه وتعالى فقال الله جل وعز اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فأمره بأن يضرب برجله الأرض وأن يقوم، فنبعت عين فاغتسل منها، ونبعت أخرى فشرب منها، فأذهب الماء الأول كل ما أصابه من بلاء في جسده، فعاد أوضى وأجمل ما كان أيام قوته ونضارته في شبابه واكتماله وكمال صحته وعافيته. والماء الذي شرب منه أذهب الله ما في بطنه من الأسقام والأوجاع، فعاد على خير حال. وقام وصادفته امرأته في الطريق فقالت يرحمك الله هل أبصرت النبي المبتلى؟ فإنك والله أشبه من رأيت به. فقال لها أنا أيوب. فقالت أتسخر بي؟ فلم يزل بها حتى صدقت رحمها الله. واختلف بعد ذلك المفسرون في قوله جل وعلا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين، هل أحيا الله له أولاده كرامة له بعدما ماتوا، أو أنه أعطاه مثلهم عوضا عنهم؟ على قولين لأهل العلم، وابن عباس رضي الله عنه ما روي عنه أيضا الأول أن الله أحيا لأيوب من كان فقد من أهله وعوضه الله سبحانه وتعالى في الأندرين بخير عظيم، حيث بعث الله سحابة فأمطرت ذهبا في الأندر الأول حتى امتلأ، وفي الثاني حتى امتلأ، ولما قام يغتسل عليه الصلاة والسلام نزل عليه رجل من جراد، يعني سرب من ذهب، فأخذ فجعل يأخذ في ردائه وثوبه، فقال الله له ألم أغنك بخير من ذلك؟ فقال إنه لا غنى بي عن رحمتك يا رب. والحاصل إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتلي هذه المدة الطويلة وصبر، وكانت هذه هي العاقبة، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا يحثنا على ما يحثنا على الاقتداء بهؤلاء الصالحين الذين صبروا على ما ابتلاهم الله جل وعلا به. وقد كان تمثيلنا بأيوب عليه الصلاة والسلام، لأن البلاء الذي أصابه يا معاشر الأحبة هو الذي جاء ذكره مفصلا في آية البقرة، فاكتفينا بهذه الصورة لأنها جمعت قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. من هم الذين ابتلوا بما ذكر؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بذلك كله، فاجتمعت هذه الأمور في شخصه حينما ابتلي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، قد ناله هو وأصحابه في هذا الباب العجب، وكان أوفى صبرا صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في هذا، ولكنه كان يصفح ويعفو كما قال جل وعلا عنه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من عزم الأمور. فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بعزم الأمور، فكان يلحقه الأذى في نفسه وفي أهله عليه الصلاة والسلام. فأما صبره على الأذى في نفسه فلنبدأ بهذه الآية. كان يوما من الأيام عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار وخلفه، نسيت الآن أهو معاذ أو أسامة، فمر بمجلس من مجالس الأنصار وكان في ذلك المجلس عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فثار الغبار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الشهير، قال إنما قلت من أحسن ما سمعت، ولكن يا هذا لو قعدت في مكانك حتى يأتيك من يأتيك فتعظه فقد غبرت علينا بحمارك. قال له سعد يا رسول الله إيتنا وعظنا. كل ذلك كسرا لعبد الله بن أبي بن سلول وإرغاما له. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره من حاله وما قال، قال له يا رسول الله إن الله يقول وإن تعفوا وتصفحوا الآية. وإنك والله قد جئت وقد اتفق الحيان على تتويجه وتسويده، فوقع ذلك في قلبه فوجد فيه غضاضة أو كما قال رضي الله عنه، فصفح النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا قصته معه في أهله، وهي المشار إليها في حادثة الإفك بقوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالذي تولى الكبر في حادثة الإفك في طعنه في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كما بين ذلك جمع من الصحابة كابن عباس وغيره رضي الله عنهم، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لمصلحة أعظم، وهي أنه حينما قام وقال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي، يقصد به عبد الله بن أبي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فتثاور الحيان الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ تلاحيا بسبب ذلك، فإن سعد بن عبادة طلب أن يعطى ويدفع هذا الرجل ويقتل، فرد عليه سعد بن معاذ، فلما حصل ما حصل تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحده، وصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أهله صلى الله عليه وسلم. فناله ما ناله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقد سمع من عبد الله بن أبي كثيرا من الأذى صلوات الله وسلامه عليه، وقد تركه لدفع ما هو أعظم من الفتن والشر، وأيضا إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله، فأبوه في غاية السوء رأس النفاق، وهو في غاية الصلاح، وهو الذي وقف له عندما رجعوا من غزاة تبوك على باب المدينة وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله حتى تقر بأنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، أو يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابنه في غاية الصلاح وهو في غاية السوء رأس النفاق، نسأل الله العافية والسلامة، صبر عليه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يكون حكيما ويصبر على البلاء لدفع ما هو أشد، ويصبر على الأذية لدفع ما هو أشد، ويصبر على يرتكب أدنى المفسدتين في دفع العظمى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر عليه مع ما ناله منه من الأذى في نفسه وفي أهله صلوات الله وسلامه عليه، وقد ناله من قومه ما ناله من الأذى، وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، هذه الصورة الثانية. قال: إن أردت أن هذا ملك الجبال، فقال له: مرني إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أصبر، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فناله عليه الصلاة والسلام ما ناله من قومه من الأذية كما هو مبسوط في كتب السيرة، وناله هو وبيته بنو هاشم من قريش ما نالهم، وكان معهم بنو المطلب حينما حصروهم في الشعب حتى أنهكوهم وأعياهم التعب والجوع، وما كان الذي جرى لهم من السغب والجوع والمشقة هو وقومه أهل بيته بنو هاشم وبنو المطلب من قريش حينما منعوهم من أن يبيعوا ويشتروا معهم وأن يتزوجوا منهم يناكحوهم، وحصروهم في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر. وصبر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهره الله جل وعلا على قومه، وكان في آخر الأمر ما كان عام الفتح أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكتب الله سبحانه وتعالى له النصر وأظهره عليهم عليه الصلاة والسلام بعدما صار منهم ما صار معه في هذا الحصار وفي القتال في الغزوات المتعددة، ومع ذلك صبر واحتسب. شجوا وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، ودخلت الحلقة في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، فأنزل الله العتاب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فصبر عليه الصلاة والسلام حتى أظهره الله جل وعلا، فناله الأذى في جسده، ناله الأذى في عرضه حينما كان بمكة بإيذائهم له وسخريتهم به وحصارهم في الشعب له وإيذائهم لمن آمن به، وناله منهم في المدينة ما ناله من قتالهم له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا. وهكذا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم في مواقف عديدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. فمن الخوف أذية المشركين وغزو المشركين لهم وتهديدهم لهم وإرهابهم لهم وتخويفهم لهم، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآية. فالشاهد خوفوهم بأنهم سيعودون بعد يوم أحد ويستأصلوا شأفتهم ويقضوا عليهم، فقالوا هذه المقالة الذين قال لهم الناس إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا هذه المقالة حسبنا الله ونعم الوكيل، خوفوهم بهم فلم يخافوا، وقد نالهم ما نالهم منهم يوم أحد قريب عهد بما نزل بهم من البلاء في معركة أحد. ومع ذلك لما خوفوا بالقوم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فعصمهم الله جل وعلا وألقى الرعب في قلوب قريش، وذلك بفضله سبحانه وتعالى، ثم بسبب حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته، إذ أمر أصحابه أن يخرجوا في إثر قريش إلى حمراء الأسد، فلما علمت قريش بذلك علموا ووقع في نفوسهم أنهم لم يبلغوا ما أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وأنهم لم يزالوا قوته، لم يزالوا في قوة من أمرهم وأنهم يستطيعون مقابلة عدوهم، فألقى الله الرعب في قلوب قريش ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وهكذا أيضا في قصة أخرى ما لحق الصحابة رضي الله عنهم من الجهد في سرية الخبط أو سرية السيف، سيف البحر، وقد اختلف في سببها هذه القصة، هذه السرية التي أمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح، وكان في القوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو عبيدة أميرا على هذه السرية التي فيها عمر، كانوا في نحو من 300 رجل غزوا جهة البحر، سيف البحر بكسر السين يعني ساحل البحر، تسمى سرية السيف وتسمى سرية الخبط، وقد اختلف فيها، فقيل إنهم خرجوا للقاء عير لقريش، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى حي من جهينة، فهذه ديارهم. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، المهم أن تنظروا إلى ما لحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الشدة، وكيف حينما صبروا فرج الله جل وعلا عنهم. ففي هذه السرية خرجوا وهم هذا العدد، وكان معهم مزود تمر جمعوا فيه أزوادهم، زودهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا وكانوا يأكلون من هذا التمر يقسمه عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه حتى قل، فطلبهم جميعا أن يأتي كل واحد بما عنده من تمر، فجعله في جراب واحد، وكان يعطي الواحد منهم تمرة واحدة في اليوم والليلة يمصها. يقول قيس ابن سعد ابن عبادة، يقول كان يمصها أحدنا كما يمص حلمة ثدي أمه، فتكفيه في اليوم والليلة تمرة واحدة. ومع ذلك نفد هذا، ولحقهم من مشقة الجوع ما لحقهم، حتى إنهم كانوا ليخبطون أوراق الشجر، فسميت سرية الخبط، فينزل الورق فيأكلونه ويشربون الماء عليه، حتى لحق بهم من الجهد ما لحق بهم بسبب الجوع. وحتى قال قيس بن سعد بن عبادة: والله لو أن عدونا قدم علينا لما استطاع أحدنا أن يهش إليه، يعني يقوم، بسبب الإجهاد وضعف الجسم من الجوع الذي لحقهم. وقد اختلفت الرواية هنا كما هو مبسوط في كتب السير، والسير مرجع للناس في هذا الباب لأهل العلم ولطلبة العلم يستفيدون منها المواعظ والعبر. فقيل إنهم قبل أن يفرج الله عنهم رحمهم الله جل وعلا بفضله ورحمته، ثم بقيس ابن سعد ابن عبادة، حيث قام وذهب يبحث في أهل تلك الجهة ويقول: من يشريني، يعني يبيعني، من يشريني جزائر بجزائر وتمر أوفيه إياها المدينة، يعني إذا رجع إلى المدينة. فوجد رجلا من القوم فاستعرفه نفسه، يعني طلب منه أن يعرفه بنفسه، فقال: من أنت؟ قال أنا قيس ابن سعد ابن عبادة. فقال لقد كان بيني وبين أبيك خلة، يعني سعد بن عبادة، ثم طلب أن يشهد، فقال من يشهد؟ فأشهد نفرا رضي الله عنه من الصحابة، ويقال إن عمر أبى أن يشهد رضي الله عنه، لأنه يعرف أن قيس بن سعد ابن عبادة ما عنده شيء من المال حتى يسدد، قال إنما المال مال أبيك، فكيف أنت تشهدنا وتريدنا نشهد وأنت ما عندك ما تفي به؟ فقال له، وأغلظ لعمر رضي الله عنهم جميعا في القول، لأنه يريد أن ينقذ الصحابة مما هم فيه في هذه السرية التي كادوا يموتون فيها. قال له إن أبي رجل كريم جواد يحب الجود ويكرم أهله ويكرم من وفد عليه في هذا، وإنه ليؤدي عن الرجل في هذا، أترى أنه لا يؤدي عن ابنه؟ وقد فعل ما فعل لأجل ما ترى مما نحن فيه. والشاهد أن الله قد أمضى لقيس بن سعد ابن عبادة الأمر، فأخذ الجزائر يعني الإبل من الرجل، وكان ينحر لهم في كل يوم 3 جزائر، لأن الجزور وهي الناقة تكفي 100، ف3 جزائر تكفي 300. فأخذ ينحر لهم، فنحر لهم في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم نهاه أبو عبيدة عن أن ينحر، وأمره بأن يستبقي الباقي بعيرين، وذلك لأنهم كانوا ينظرون إليه أنه لا وفاء عنده. فالشاهد لما نهاه أبو عبيدة عن ذلك فرج الله عنهم بأن دفع البحر حوت العنبر، فرأوه من بعيد مثل كثيب الرمل لضخامته، فلما جاءوا إليه وإذا به حوت العنبر، فأقاموا شهرا يأكلون منه ويدهنون منه ويأخذون من حدقه الدهن في آنيتهم وأوعيتهم، وقد كان ضخما جدا حتى إنه أقعد أبو عبيدة في حوالي عينه 13 رجلا فوسعهم، وقيل 15 رجلا فوسعهم حول عينه، مساحة عينه قعد فيها 13 رجلا أو 13 رجلا فوسعهم، وأخذوا يأكلون منه. ولضخامته أخذ أبو عبيدة كما يقول قيس بن سعد ابن عبادة، أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ونصبه مثل القوس، وجيء بأطول بعير وأقعد عليه الراكب، فدخل من تحته وما طأطأ رأسه وهو على البعير. فالشاهد أخذوا يأكلون منه، وقد اختلفوا فيه أهو ميتة أو ليس بميتة، واستقر الأمر على أنه حتى ولو كان ميتة فهم مضطرون، لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، فأكلوا منه شهرا حتى سمنوا، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال أمعكم منه شيء حتى نأكل منه؟ فأعطوه أو أرسلوا إليه بشيء منه فأكل، خرجه مسلم في الصحيح. فالشاهد أنه بعد ذلك فرج الله على أصحاب رسوله في هذه السرية التي تسمى سرية الخبط، التي كادوا يهلكون فيها وهم غزاة في سبيل الله تبارك وتعالى، فرج الله عنهم بأمرين: الأول ما ساق فيه هذا الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة فاستدان لهم واستلف لهم الجزائر التي نحر منها ثلاثا، ومع ذلك ما كفتهم لأن مدتهم طويلة، ففرج الله عنهم بهذا الحوت العظيم. وهنا نكتة معاشر الأحبة لا بأس أن نذكرها، لأن الشيء كما يقولون بالشيء يذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قيل إن ما صيد منه واستخرج بفعل الصيد فهو صيد، وما قذف به البحر فهو ميتة لم يصد، فهو ميتة، ومع ذلك سمي ميتة، إلا أنه مستثنى من تحريم الميتة العام، وهذا خاص بالبحر، فما دفعه البحر من غير صيد فهو ميتة، ولك أن تأكله مستثنى من تحريم الميتة العام، وما صدته فهذا صيد، والحمد لله على كل حال. والحاصل أن سعدا أن قيس بن سعد لما رجع إلى المدينة وجاء إلى والده سعد بن عبادة فسأله: ما فعلت؟ فأخبره، قال: نحرت. قال: نعم ما صنعت. ثم ماذا؟ قال: نحرت. قال: نعم ما صنعت. ثم ماذا؟ قال: نحرت. قال: نعم ما صنعت. ثم ماذا؟ قال: نهاني أبو عبيدة ثم نهيت عن أن أنحر. قال: من فعل ذلك؟ من أمرك بذلك؟ قال: أميري فأطعته. ثم ذكر له قصته مع عمر فقال: نعم ما صنعت، وكما قلت أنا أؤدي إلى الرجل البعيد، أفلا أؤدي عن ابني الذي فعل ذلك بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فدفع للجهني ماله. وقيس بن سعد معروف بالكرم، وسعد بن عبادة من أشهر حي في الأنصار، وهو سيد الخزرج بالكرم، وأبوه أيضا دليل مشهور بالكرم، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم بيت الجود هم. فالشاهد من هذا كله، وإن أطلت عليكم معشر الأحبة، الشاهد من هذا كله كيف صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوع الذي ابتلاهم الله جل وعلا به في هذه السرية، ووصلوا إلى درجة لو أن عدوهم أغار عليهم أو لاقاهم ما استطاعوا أن ينشون إليه، يعني يقومون يمشون إليه من الجهد والتعب والنصب والمشقة التي حلت بهم ووصلوا إليها. وهذا مصدق قوله تبارك وتعالى: بشيء من الخوف والجوع. فهذا من الابتلاء بالجوع، وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي أولياءه وإن خرجوا في طاعته ليرى تمام صبرهم على ما يبتليهم به قبل أن يلاقوا عدوهم. ومثل ذلك ما حصل مع داود وجالوت وأهل الإيمان كما أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه. والحاصل يا معاشر الأحبة أن أهل الإيمان إذا ابتلوا بشيء مما ذكر في هذه الآية والآيات فإنهم يصبرون ويحتسبون ويطلبون الفرج من الله حتى ينزل عليهم فرج الله تبارك وتعالى، ويستقبلون أمر الله وقضاءه في هذا الباب بالرضا وبالتسليم وبالصبر عليه. وإذا كان كذلك فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نعلم ما قررناه أولا حتى تطيب نفوسنا، وهو أن الله يبتلي عباده الصالحين، وربما اشتد بلاؤه على الصالحين أكثر من غيرهم، فليس هذا لهوانهم عليه، وإنما لرفعتهم عنده ولعلو منزلتهم حتى يجعلهم أئمة يقتدى بهم في هذا الباب. وأيضا في هذا من الفوائد يا معاشر الأحبة، من فوائد الصبر على البلاء الرضا عن الله بقضائه، سبحانه وتعالى. وإذا رأى الله من العبد هذا عجل له بالفرج. وفيه أيضا من الفوائد حينما يبتلى المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه زيد له في البلاء في الابتلاء. فيه أيضا من الفوائد أن هذا البلاء ليس بدليل على هوان المبتلى على الله تبارك وتعالى أو ضعفه عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والصفحات في كتب التفسير وفي كتب الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب السير وفي كتب التواريخ الحوادث المتواترة كثيرة جدا، لو جمعت في هذا الباب لما كفاها مجلد ضخم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاهتداء وحسن الاقتداء والصبر على البلاء إن ابتلينا، وإن كنا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولسائر إخواننا المسلمين العافية، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة في مملكة البحرين الشقيقة وفي كل مكان يبلغ إليهم هذا الكلام ويسمعوننا فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى حسن الاقتداء والاهتداء إلى الحق بمنه وكرمه. معاشر الأحبة، إن ما موضوع هذا اللقاء هو ما سمعتموه، وفقنا الله وإياكم جميعا. والمرء في حياته الدنيا معرض للابتلاءات، معرض للمصائب، فهو تحت أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة التي تنزل به، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. يعلم جل وعلا ما يصلح به أحوال عباده من الخير والرخاء والشدة والبلاء، فالله سبحانه وتعالى يختبر العباد بهما جميعا، يختبرهم بهذا وهذا، يبتليهم بالخير والرخاء، ويبتليهم بالشدة والبلاء، ويبتليهم بالبأساء والضراء، كما قال جل وعلا لعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والحاصل معاشر الأحبة أن ابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين إنما ليرى به صبرهم وقوة إيمانهم، وقد علم ذلك منهم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولكنه جل وعلا يخرجه للعيان حتى يراه الناس ويبصروا أحوال عباده المؤمنين الصادقين الصابرين المنيبين المخبتين إليه سبحانه وتعالى. فابتلاؤه لأنبيائه ورسله وللصالحين من أوليائه وعباده ليس لهوانهم عليه ولا لضعة منزلتهم عنده ولا لشر بهم عنده سبحانه وتعالى، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. الحديث كما هو معلوم عند عموم المؤمنين ولله الحمد. فنحن نسمع هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهل هذا لهوانهم على الله؟ لا والله، وإنما ليري الله جل وعلا الناس ما علمه من حال هؤلاء الصفوة الأنبياء والأولياء والصلحاء أهل العبادة والتقى أهل الاتباع والاقتداء أهل الطاعة الكاملة لله جل وعلا أهل الإيمان القوي واليقين الصادق. يبتليهم الله جل وعلا ليري الناس مواقفهم في صبرهم على ما قدره الله جل وعلا وقضاه سبحانه وتعالى، ويضاعف بذلك أيضا حسناتهم ويرفع به في درجاتهم جل وعلا. فابتلاؤه سبحانه لأوليائه إنما لأجل ما ذكر، وليراه الناس في أعصارهم المختلفة، يراه الناس من هؤلاء الصالحين في أزمانهم التي يكونون فيها فيقتدون بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين حتى يكونوا قدوة للصالحين من بعدهم وفي عصورهم. والشاهد حفظكم الله أن الابتلاء للمؤمنين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون، ابتلاء الله لعباده المؤمنين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلين ابتلاءه لهم لأجل ما ذكرنا. ومن نظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء من القصص الصحيح في أخبار الأمم الماضين وما جاء في الصحيح من الأخبار المنقولة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رأى في ذلك ما يورثه العظة والاعتبار وما يورثه اليقين وقوة الإيمان وما يورثه محبة أن يكون مثل هؤلاء إن ابتلي. وهذا فيه تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطة، وهي أن الناس إذا رأوا صالحا ابتلي ظنوا به سوءا، وهذا ليس بغريب، هذا من القدم وهو في سالف الأمم أيضا، فيظنون به سوءا ويظنون أن هذا من هوانه على الله. لا والله، والأمثلة في هذا كثيرة، وقد قيل قديما حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية ابتلاهم الله جل وعلا ليبلغهم هذه المنزلة التي أيضا ذكرت في الآية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عدة أنواع من أنواع الابتلاءات، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنعرض شيئا من الصور، ولا يمكن أن نستوعب في هذا الباب يا معاشر الأحبة، ولكن كما قلت قبل قليل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله جل وعلا عن أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. مخبرا عن ابتلائه سبحانه وتعالى له، ومخبرا جل وعلا عن حاله ودعائه صلى الله عليه وسلم لربه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وفي صاد: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال في ذلك: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وأيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد أصبح مضرب المثل في هذا في باب الصبر على الابتلاء صلوات الله وسلامه عليه. ابتلاه الله بالمرض في جسده 18 سنة، فما بقي موضع إبرة أو مغرز إبرة بينها وبين أختها موضع إلا وابتلي فيه بالمرض صلوات الله وسلامه عليه. ابتلي في جسده، وابتلي في أهله، وابتلي في ماله وولده صلوات الله وسلامه عليه. أما جسده فقد أصابه المرض حتى لم يبقى منه كما ذكرنا موضع من جسمه إلا وأصيب فيه، ولم يسلم له إلا قلبه ولسانه يذكر الله سبحانه وتعالى به ويسبحه ويهلله ويمجده صلوات الله وسلامه عليه. ذهب ماله كله، ومات ولده كلهم، حتى تنكر له القريب والبعيد، ولم تبق معه إلا زوجته وكانت امرأة مؤمنة صالحة تقوم به، وناله في هذا الباب ما ناله. وقد قص الله سبحانه وتعالى قصته في سورة الأنبياء وفي سورة صاد صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ بعد الغنى إلى درجة من الفقر والجوع مبلغا يستغرب منه كل من يقرأ ويطلع، فمنها ما صح وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لم يصح وإنما هو في أخبار بني إسرائيل، فنحن نأخذ بما صح وما لم يصح. وجاءت الأخبار فيه عن بني إسرائيل لا نصدقه ولا نكذبه. والحاصل أن ما في القرآن في هذا الباب واضح الدلالة على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من أمر الابتلاء، حتى أصبح كما قلنا مضرب المثل في الصبر على ما ابتلاه الله جل وعلا به. وأراد الله جل وعز أن يجعله في هذا الباب قدوة، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهناك قال: ذكرى للعابدين في سورة الأنبياء، والمراد بقوله ذكرى للعابدين هناك ما أراد به هنا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، يعني إذا سمع خبره أهل العبادة والصلاح والإيمان والهدى والاستقامة اقتدوا به، فجعله الله مضرب المثل صلوات الله وسلامه عليه. فالناس يضربون المثل بأيوب عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يضربون به المثل في هذا الباب، باب الصبر على الابتلاء صلوات الله وسلامه عليه. ومكث على هذا 18 سنة، أكثر الروايات على ذلك. قد كان غنيا فافتقر، وكان قويا فضعف، حتى أصبح لا يستطيع الوقوف والمشي إلا بمشقة بالغة وجهد جهيد، يتكئ على زوجه فيتذهب به لقضاء ما أراد صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فرغ عادت به. وأصابه ما أصابه في هذا أيضا بعد الجسم والمال، أصابه ما أصابه في الأهل والولد، فقد مات أهله جميعا، أولاده جميعا، ولم يبق منهم أحد، وصبر واحتسب صلوات الله وسلامه عليه. وقال بما سمعنا في ابتهاله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جاء إليه رجلان كان من أصدقائه قبل أن يصيبه ما أصابه، وبينهما في الطريق إذ قال أحدهما للآخر: أترى أن أيوب أذنب ذنبا؟ وإلا ف18 سنة يبتليه الله وهو يدعو ولا يرفع عنه. فوقع هذا الكلام في نفس أحدهما ولم يقبله، وقد كان أيوب عليه الصلاة والسلام في غاية من الرحمة والعطف والبذل والعطاء، كيف وهو نبي الله في زمانه؟ يقول عن نفسه: اللهم إنك تعلم مني أني ما علمت بأحد ليلة جائعا وعندي طعام إلا أطعمته، وتعلم مني يا رب أني ما علمت ليلة بعار ولي قميص فبت إلا وقد كسوته وفي بعض الألفاظ: إلا وقد سترت عريه. ثم تقرب إلى ربه بصالح عمله وتشفع به. وقد جاء في بعض الروايات أنه سمع هو هذا الكلام ممن تكلم به، فدعا ربه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان له أندران فيهما طعام، ذهبا عن بكرة أبيهما، والأندر المكان الذي يجمع فيه الطعام، كما تقولون الآن بلغتنا المعاصرة المخزن أو المستودع بلغة العصر. فالشاهد لما رأى الله منه ما رأى، وصار منه مع هذين الرجلين ما سمعنا، ودعا ربه سبحانه وتعالى، أخذته امرأته جريا على العادة فذهبت به لقضاء بعض أمره، وأبطأت عليه، فدعا ربه سبحانه وتعالى فقال الله جل وعز: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فأمره بأن يضرب برجله الأرض وأن يقوم، فنبعت عين فاغتسل منها، ونبعت أخرى فشرب منها، فأذهب الماء الأول كل ما أصابه من بلاء في جسده، فعاد أوضى وأجمل ما كان أيام قوته ونضارته في شبابه واكتماله وكمال صحته وعافيته. والماء الذي شرب منه أذهب الله ما في بطنه من الأسقام والأوجاع، فعاد على خير حال. وقام وصادفته امرأته في الطريق فقالت: يرحمك الله، هل أبصرت النبي المبتلى؟ فإنك والله أشبه من رأيت به. فقال لها: أنا أيوب. فقالت: أتسخر بي؟ فلم يزل بها حتى صدقت رحمها الله. واختلف بعد ذلك المفسرون في قوله جل وعلا: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. هل أحيى الله له أولاده كرامة له بعدما ماتوا، أو أنه أعطاه مثلهم عوضا عنهم؟ على قولين لأهل العلم، وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أيضا الأول أن الله أحيا لأيوب من كان فقد من أهله، وعوضه الله سبحانه وتعالى في الأندرين بخير عظيم، حيث بعث الله سحابة فأمطرت ذهبا في الأندر الأول حتى امتلأ، وفي الثاني حتى امتلأ، ولما قام يغتسل عليه الصلاة والسلام نزل عليه رجل من جراد، يعني سرب من ذهب، فأخذ فجعل يأخذ في ردائه وثوبه، فقال الله له: ألم أغنك بخير من ذلك؟ فقال: إنه لا غنى بي عن رحمتك يا رب. والحاصل إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتلي هذه المدة الطويلة وصبر، وكانت هذه هي العاقبة، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا يحثنا على ما يحثنا على الاقتداء بهؤلاء الصالحين الذين صبروا على ما ابتلاهم الله جل وعلا به. وقد كان تمثيلنا بأيوب عليه الصلاة والسلام لأن البلاء الذي أصابه يا معاشر الأحبة هو الذي جاء ذكره مفصلا في آية البقرة، فاكتفينا بهذه الصورة لأنها جمعت قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. من هم الذين ابتلوا بما ذكر؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بذلك كله، فاجتمعت هذه الأمور في شخصه حينما ابتلي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، قد ناله هو وأصحابه في هذا الباب العجب، وكان أوفى صبرا صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في هذا، ولكنه كان يصفح ويعفو كما قال جل وعلا عنه عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك من عزم الأمور. فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بعزم الأمور، فكان يلحقه الأذى في نفسه وفي أهله عليه الصلاة والسلام. فأما صبره على الأذى في نفسه فلنبدأ بهذه الآية. كان يوما من الأيام عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار وخلفه، نسيت الآن أهو معاذ أو أسامة، فمر بمجلس من مجالس الأنصار وكان في ذلك المجلس عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فثار الغبار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الشهير، قال: إنما قلت من أحسن ما سمعت، ولكن يا هذا لو قعدت في مكانك حتى يأتيك من يأتيك فتعظه فقد غبرت علينا بحمارك. قال له سعد: يا رسول الله إيتنا وعظنا. كل ذلك كسرا لعبد الله بن أبي بن سلول وإرغاما له. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره من حاله وما قال، قال له: يا رسول الله إن الله يقول: وإن تعفوا وتصفحوا الآية، وإنك والله قد جئت وقد اتفق الحيان على تتويجه وتسويده. فوقع ذلك في قلبه فوجد فيه غضاضة أو كما قال رضي الله عنه، فصفح النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا قصته معه في أهله، وهي المشار إليها في حادثة الإفك بقوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالذي تولى الكبر في حادثة الإفك في طعنه في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كما بين ذلك جمع من الصحابة كابن عباس وغيره رضي الله عنهم. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لمصلحة أعظم، وهي أنه حينما قام وقال من يعذرني في رجل آذاني في أهلي، يقصد به عبد الله بن أبي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فتثاور الحيان الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ تلاحيا بسبب ذلك، فإن سعد بن عبادة طلب أن يعطى ويدفع هذا الرجل ويقتل، فرد عليه سعد بن معاذ، فلما حصل ما حصل تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحده، وصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أهله صلى الله عليه وسلم. فناله ما ناله، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقد سمع من عبد الله بن أبي كثيرا من الأذى صلوات الله وسلامه عليه، وقد تركه لدفع ما هو أعظم من الفتن والشر، وأيضا إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله، فأبوه في غاية السوء رأس النفاق، وهو في غاية الصلاح، وهو الذي وقف له عندما رجعوا من غزاة تبوك على باب المدينة وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، حتى تقر بأنك أنت الأذل وأن رسول صلى الله عليه وسلم هو العزيز، أو يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابنه في غاية الصلاح وهو في غاية السوء رأس النفاق، نسأل الله العافية والسلامة، صبر عليه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يكون حكيما ويصبر على البلاء لدفع ما هو أشد، ويصبر على الأذية لدفع ما هو أشد، ويصبر على يرتكب أدنى المفسدتين في دفع العظمى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر عليه مع ما ناله منه من الأذى في نفسه وفي أهله صلوات الله وسلامه عليه، وقد ناله من قومه ما ناله من الأذى، وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، هذه الصورة الثانية. قال إن أردت أن هذا ملك الجبال، فقال له مرني إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم بل أصبر، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فناله عليه الصلاة والسلام ما ناله من قومه من الأذية كما هو مبسوط في كتب السيرة، وناله هو وبيته بنو هاشم من قريش ما نالهم، وكان معهم بنو المطلب حينما حصروهم في الشعب حتى أنهكوهم وأعياهم التعب والجوع، وما كان الذي جرى لهم من السغب والجوع والمشقة هو وقومه أهل بيته بنو هاشم وبنو المطلب من قريش حينما منعوهم من أن يبيعوا ويشتروا معهم وأن يتزوجوا منهم يناكحوهم، وحصروهم في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر، وصبر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهره الله جل وعلا على قومه، وكان في آخر الأمر ما كان عام الفتح أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ف فكتب الله سبحانه وتعالى له النصر وأظهره عليهم عليه الصلاة والسلام بعدما صار منهم ما صار معه في هذا الحصار وفي القتال في الغزوات المتعددة، ومع ذلك صبر واحتسب. شجوا وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، ودخلت الحلقة في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله العتاب: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فصبر عليه الصلاة والسلام حتى أظهره الله جل وعلا، فناله الأذى في جسده، ناله الأذى في عرضه حينما كان بمكة بإيذائهم له وسخريتهم به وحصارهم في الشعب له وإيذائهم لمن آمن به، وناله منهم في المدينة ما ناله من قتالهم له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا. وهكذا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم في مواقف عديدة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. فمن الخوف أذية المشركين وغزو المشركين لهم وتهديدهم لهم وإرهابهم لهم وتخويفهم لهم، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآية. فالشاهد: خوفوهم بأنهم سيعودون بعد يوم أحد ويستأصلوا شأفتهم ويقضوا عليهم، فقالوا هذه المقالة: الذين قال لهم الناس إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا هذه المقالة: حسبنا الله ونعم الوكيل. خوفوهم بهم فلم يخافوا، وقد نالهم ما نالهم منهم يوم أحد قريب عهد بما نزل بهم من البلاء في معركة أحد، ومع ذلك لما خوفوا بالقوم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فعصمهم الله جل وعلا وألقى الرعب في قلوب قريش، وذلك بفضله سبحانه وتعالى، ثم بسبب حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته، إذ أمر أصحابه أن يخرجوا في إثر قريش إلى حمراء الأسد، فلما علمت قريش بذلك علموا ووقع في نفوسهم أنهم لم يبلغوا ما أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وأنهم لم يزالوا بقوة لم يزالوا في قوة من أمرهم، وأنهم يستطيعون مقابلة عدوهم، فألقى الله الرعب في قلوب قريش ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وهكذا أيضا في قصة أخرى ما لحق الصحابة رضي الله عنهم من الجهد في سرية الخبط أو سرية السيف، سيف البحر، وقد اختلف في سببها هذه القصة، هذه السرية التي أمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح، وكان في القوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو عبيدة أميرا على هذه السرية التي فيها عمر، كانوا في نحو من 300 رجل غزوا جهة البحر، سيف البحر بكسر السين يعني ساحل البحر، تسمى سرية السيف، وتسمى سرية الخبط، وقد اختلف فيها، فقيل إنهم خرجوا للقاء عير لقريش، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى حي من جهينة، فهذه ديارهم. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، المهم أن تنظروا إلى ما لحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الشدة، وكيف حينما صبروا فرج الله جل وعلا عنهم. ففي هذه السرية خرجوا وهم هذا العدد، وكان معهم مزود تمر جمعوا فيه أزوادهم، زودهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا وكانوا يأكلون من هذا التمر، يقسمه عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه حتى قل، فطلبهم جميعا أن يأتي كل واحد بما عنده من تمر، فجعله في جراب واحد، وكان يعطي الواحد منهم تمرة واحدة في اليوم والليلة، يمصها. يقول قيس ابن سعد ابن عبادة، يقول كان يمصها أحدنا كما يمص حلمة ثدي أمه، فتكفيه في اليوم والليلة تمرة واحدة. ومع ذلك نفد هذا، ولحقهم من مشقة الجوع ما لحقهم، حتى إنهم كانوا ليخبطون أوراق الشجر، فسميت سرية الخبط، فينزل الورق فيأكلونه ويشربون الماء عليه، حتى لحق بهم من الجهد ما لحق بهم بسبب الجوع. وحتى قال قيس بن سعد بن عبادة: والله لو أن عدونا قدم علينا لما استطاع أحدنا أن يهش إليه، يعني يقوم، بسبب الإجهاد وضعف الجسم من الجوع الذي لحقهم. وقد اختلفت الرواية هنا كما هو مبسوط في كتب السير، والسير مرجع للناس في هذا الباب، لأهل العلم ولطلبة العلم يستفيدون منها المواعظ والعبر. فقيل إنهم قبل أن يفرج الله عنهم رحمهم الله جل وعلا بفضله ورحمته، ثم بقيس ابن سعد ابن عبادة، حيث قام وذهب يبحث في أهل تلك الجهة ويقول: من يشريني، يعني يبيعني، من يشريني جزائر بجزائر وتمر أوفيه إياها المدينة، يعني إذا رجع إلى المدينة. فوجد رجلا من القوم فاستعرفه نفسه، يعني طلب منه أن يعرفه بنفسه، فقال: من أنت؟ قال: أنا قيس ابن سعد ابن عبادة. فقال: لقد كان بيني وبين أبيك خلة، يعني سعد بن عبادة. ثم طلب أن يشهد، فقال: من يشهد؟ فأشهد نفرا رضي الله عنه من الصحابة، ويقال إن عمر أبى أن يشهد رضي الله عنه، لأنه يعرف أن قيس بن سعد ابن عبادة ما عنده شيء من المال حتى يسدد، قال: إنما المال مال أبيك، فكيف أنت تشهدنا وتريدنا نشهد وأنت ما عندك ما تفي به؟ فقال له، وأغلظ لعمر رضي الله عنهم جميعا في القول، لأنه يريد أن ينقذ الصحابة مما هم فيه في هذه السرية التي كادوا يموتون فيها. قال له: إن أبي رجل كريم جواد، يحب الجود ويكرم أهله ويكرم من وفد عليه في هذا، وإنه ليؤدي عن الرجل في هذا، أترى أنه لا يؤدي عن ابنه؟ وقد فعل ما فعل لأجل ما ترى مما نحن فيه. والشاهد أن الله قد أمضى لقيس بن سعد ابن عبادة الأمر فأخذ الجزائر يعني الإبل من الرجل، وكان ينحر لهم في كل يوم 3 جزائر، لأن الجزور وهي الناقة تكفي 100، ف3 جزائر تكفي 300. فأخذ ينحر لهم، فنحر لهم في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم نهاه أبو عبيدة عن أن ينحر، وأمره بأن يستبقي الباقي بعيرين، وذلك لأنهم كانوا ينظرون إليه أنه لا وفاء عنده. فالشاهد لما نهاه أبو عبيدة عن ذلك فرج الله عنهم بأن دفع البحر حوت العنبر، فرأوه من بعيد مثل كثيب الرمل لضخامته، فلما جاءوا إليه وإذا به حوت العنبر، فأقاموا شهرا يأكلون منه ويدهنون منه ويأخذون من حدقه الدهن في آنيتهم وأوعيتهم، وقد كان ضخما جدا حتى إنه أقعد أبو عبيدة في حوالي عينه 13 رجلا فوسعهم، وقيل 15 رجلا فوسعهم حول عينه، مساحة عينه قعد فيها 13 رجلا أو 13 رجلا فوسعهم، وأخذوا يأكلون منه. ولضخامته أخذ أبو عبيدة كما يقول قيس بن سعد ابن عبادة، أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ونصبه مثل القوس، وجيء بأطول بعير وأقعد عليه الراكب، فدخل من تحته وما طأطأ رأسه وهو على البعير. فالشاهد أخذوا يأكلون منه، وقد اختلفوا فيه أهو ميتة أو ليس بميتة، واستقر الأمر على أنه حتى ولو كان ميتة فهم مضطرون، لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، فأكلوا منه شهرا حتى سمنوا، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال أمعكم منه شيء حتى نأكل منه؟ فأعطوه أو أرسلوا إليه بشيء منه فأكل، خرجه مسلم في الصحيح. فالشاهد أنه بعد ذلك فرج الله على أصحاب رسوله في هذه السرية التي تسمى سرية الخبط، التي كادوا يهلكون فيها وهم غزاة في سبيل الله تبارك وتعالى، فرج الله عنهم بأمرين: الأول ما ساق فيه هذا الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة، فاستدان لهم واستلف لهم الجزائر التي نحر منها 3، ومع ذلك ما كفتهم لأن مدتهم طويلة، ففرج الله عنهم بهذا الحوت العظيم. وهنا نكتة معاشر الأحبة لا بأس أن نذكرها، لأن الشيء كما يقولون بالشيء يذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قيل إن ما صيد منه واستخرج بفعل الصيد فهو صيد، وما قذف به البحر فهو ميتة لم يصد، فهو ميتة، ومع ذلك سمي ميتة، إلا أنه مستثنى من تحريم الميتة العام، وهذا خاص بالبحر، فما دفعه البحر من غير صيد فهو ميتة، ولك أن تأكله مستثنى من تحريم الميتة العام، وما صدته فهذا صيد، والحمد لله على كل حال. والحاصل أن قيس بن سعد لما رجع إلى المدينة وجاء إلى والده سعد ابن عبادة فسأله ما فعلت؟ فأخبره قال نحرت. قال نعم ما صنعت. ثم ماذا؟ قال نحرت. قال نعم ما صنعت. ثم ماذا؟ قال نحرت. قال نعم ما صنعت. ثم ماذا؟ قال نهاني أبو عبيدة ثم نهيت عن أن أنحر. قال من فعل ذلك؟ من أمرك بذلك؟ قال أميري فأطعته. ثم ذكر له قصته مع عمر فقال نعم ما صنعت، وكما قلت أنا أؤدي إلى الرجل البعيد، أفلا أؤدي عن ابني الذي فعل ذلك بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو كما قال فدفع للجهني ما له. وقيس بن سعد معروف بالكرم، وسعد بن عبادة من أشهر حي في الأنصار، وهو سيد الخزرج بالكرم، وأبوه أيضا دليم مشهور بالكرم، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيت الجود هم. فالشاهد من هذا كله، وإن أطلت عليكم معشر الأحبة، الشاهد من هذا كله كيف صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوع الذي ابتلاهم الله جل وعلا به في هذه السرية، ووصلوا إلى درجة لو أن عدوهم أغار عليهم أو لاقاهم ما استطاعوا أن ينشون إليه، يعني يقومون يمشون إليه من الجهد والتعب والنصب والمشقة التي حلت بهم ووصلوا إليها. وهذا مصدق قوله تبارك وتعالى بشيء من الخوف والجوع، فهذا من الابتلاء بالجوع. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي أولياءه وإن خرجوا في طاعته ليرى تمام صبرهم على ما يبتليهم به قبل أن يلاقوا عدوهم. ومثل ذلك ما حصل مع داود وجالوت وأهل الإيمان كما أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه. والحاصل يا معاشر الأحبة أن أهل الإيمان إذا ابتلوا بشيء مما ذكر في هذه الآية والآيات فإنهم يصبرون ويحتسبون ويطلبون الفرج من الله حتى ينزل عليهم فرج الله تبارك وتعالى، ويستقبلون أمر الله وقضاءه في هذا الباب بالرضا وبالتسليم وبالصبر عليه. وإذا كان كذلك فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نعلم ما قررناه أولا حتى تطيب نفوسنا، وهو أن الله يبتلي عباده الصالحين، وربما اشتد بلاؤه على الصالحين أكثر من غيرهم، فليس هذا لهوانهم عليه وإنما لرفعتهم عنده ولعلو منزلتهم حتى يجعلهم أئمة يقتدى بهم في هذا الباب. وأيضا في هذا من الفوائد يا معاشر الأحبة، من فوائد الصبر على البلاء، الرضا عن الله بقضائه سبحانه وتعالى. وإذا رأى الله من العبد هذا عجل له بالفرج. وفيه أيضا من الفوائد حينما يبتلى المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه زيد له في البلاء في الابتلاء. فيه أيضا من الفوائد أن هذا البلاء ليس بدليل على هوان المبتلى على الله تبارك وتعالى أو ضعته عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والصفحات في كتب التفسير وفي كتب الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتب السير وفي كتب التواريخ الحوادث المتواترة كثيرة جدا، لو جمعت في هذا الباب لما كفاها مجلد ضخم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاهتداء وحسن الاقتداء والصبر على البلاء إن ابتلينا، وإن كنا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولسائر إخواننا المسلمين العافية، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.